إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى، ما زلنا في باب الإجارة، الفصل الثاني من باب الإجارة، وهي أقسامها، من كتاب منار السبيل الشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله. صحة الشيخ سليمان، أبشركم أنه بخير، الشيخ سليمان الرحيلي، أبشركم أنه بخير وقد خرج من المستشفى، وبخير ولله الحمد وقد خرج من المستشفى. بسم الله، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
صلى الله وسلم.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والإجارة ضربان: الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات.
الإجارة نوعان: على عين وعلى منفعة.
قال: ولأن ذلك أقطع، ولأن ذلك
أقطع للنزاع
وأبعد من الغرر، فإن لم توصف أدى إلى التنازع وكيفية السير من هملاج وغيره، لأن سيرهما يختلف، لا الذكورة والأنوثة والنوع كالفرس عربيا أو برذونا
أو شيء. نمشي شوي شوي، نعم، لأن بعضها تحتاج إلى وقفات. نعم. يعني
قال: الأول على عين.
نعم.
فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم باختلاف الأغراض باختلاف الصفات.
نعم.
ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر.
نعم. أولا، النوع الأول الإجارة على الأعيان، يعني إجارة عين بذاتها، كتأجير دابة أو سيارة أو دار أو نحو ذلك. يعني المقصود أنه يحدد شيئا بعينه، ولا بد والحال هذه أن توصف وصفا دقيقا على غرار ما جاء في السلم، أي في المسلم فيه، المسلم فيه أن يكون كما تقدم لنا على كين معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم، على صفة معلومة، ويحدد نوع الشيء المسلم فيه. السلم تقدم لنا هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، فيشترط أن يكون هذا الشيء المسلم فيه موصوفا وصفا دقيقا، وكذا الحال في الإجارة. فلا بد إن كانت سيارة مثلا تكون سيارة موديل كذا، شكلها كذا، تسع كذا، قديمة جديدة إلى آخره. كانت دابة لا بد من تعيين تلك الدابة. إن كان مثلا يعني دارا كذلك، أو حانوتا أو نحو ذلك، لا بد من تحديد العين، وسيأتي له تفصيل لا سيما في الدواب. نعم. لأن ذلك أبعد من الغرر من جهة أخرى، ومن جهة ثانية أقطع للنزاع، يعني يحسم النزاع إذا كانت العين المستأجرة موصوفة وصفا دقيقا، لا يحصل نزاع في الغالب بين المؤجر والمستأجر. وكذلك أقطع للغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فأي صفة، أي استئجار لم يوصف، عين لم توصف، فإن فيها ماذا؟ غررا، والغرر يبطل العقد. نعم.
قال: وكيفية السير من هملاج وغيره، لأن سيرهما يختلف، لا الذكورة والأنوثة والنوع كالفرس عربياً أو برذوناً والجمل بختياً أو من العراب لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي رحمه الله يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما.
نعم، يعني يقول مثال ذلك كالسير مثلا، معروف أن هذا الجمل يسير سيرا حثيثا وهو يسمونه الهملاج، يسمى ماذا؟ الهملاج، يعني الذي يسرع مع الهدوء، يعني سريع مع أنه هادي وقيا، يعني ينقاد بسهولة، هذا يسمى ماذا؟ هملاجا. وكذلك مثله الفرس، كونه مثلا عربي أو غير عربي أو برذون أو نحو ذلك. وكذلك لا تشترط، ولذلك يعني ليس من هناك شرط من جهة الذكورة والأنوثة، المهم هو الذي يؤدي الغرض، الذي هو يؤدي الغرض. ولذلك لا يشترط نوع الخيل هل هو عربي أم برذون. برذون خيل يأتي من الأعاجم، يسمى عند العوام الإكديش، يعني ليس جيدا في الحرب لكنه في السير أهدى حتى من الخيل العادية. وكذلك كونها الجمل بختا أم عرابا، العراب الجمل ذو السنامل إيش الواحد، والبخت هو الجمل ذو السنامين، ذو السنامين. هذا هو الذي قرره المصنف رحمه الله، أنه لا يشترط شيء من ذلك. ولكن ما رجحه القاضي أبو يعلى، وأظن أن معه الشافعية، أنه لا بد من تعيين حتى نوع الخيل أو نوع البعير، هذا هو الصحيح. أنا أميل إلى هذا أولى مما رجحه من المصنف، لأن فيه قطعا للنزاع كما تقدم، وفيه بعدا عن الغرر، فربما أن بعض الناس لا يريد إلا خيلا أصيلا، وآخر يريد خيلا برذونا، حصانا برذونا وهو أصغر قليل من الخيل العادية، والآخر يريد بغلا، والآخر يريد نوع كذا وكذا، فإذا وآخر يريد جنم ذا سنا جمل ذا سنام، وآخر يريد جمل إيش ذا سنامين. فالصحيح ما رجحه القاضي أبو يعلى رحمه الله وغيره من الأئمة، فإنما أنه لا بد من التعيين حتى في نوع الخيل أو نوع الجمل، حتى في نوع الخيل أو نوع الجمل، هذا هو الأرجح إن شاء الله قطعا. لماذا؟ للنزاع وأبعد عن الغرر. نعم.
قال وإن كانت معينة اشترط معرفتها، أي العين المؤجرة، كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها.
يعني لو كان هذا الرجل اشترط معينة، اشترطت معرفة عينها كالمبيع، كما أن المبيع الذي لا يشترط فيه، كأن المبيع يشترط فيه التعيين، كذلك الدابة المعينة التي تستأجر يشترط فيها ماذا؟ التعيين، يشترط فيها تعيين النوع والذكورة والأنوثة والوصف. إن كانت سيارة اشترط معرفة مثلا حجمها وكبرها، وهل هي ذو الثلاث المراتب أم ذو الاثنتين أو نحو ذلك، لا بد من تحديد ذلك حتى يبتعد عن الغرر ويبتعد عن الضرر، وحتى لا يكون هناك تنازع. وكلما انضبط المؤجر أو المبيع بالأوصاف كلما كان أبعد عن الغرر وأقطع للنزاع. نعم.
قال والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، أشبه بيع المسلم.
أحسن أعد الجملة الأولى.
قال: والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه.
الشرط الثاني القدرة على التسليم، فلو أنه أجر ما لا يملك، أو أجر طيرا في الهماء في الهواء، أو سمكا في الماء ليباع، يستأجره شخص لينتفع ببيعه أو نحو ذلك، وهذه البحيرة اصطد منها ما شئت، تقدم لنا أنه لا يصح. وكذا الحال في الإجارة، وكذا الحال في الإجارة، لو أنه يعني، لأنه لو بد من التعيين ولا بد من القدرة على ماذا؟ على التسليم. فتحرم إجارة العبد الآبق والبعير الشارد كما يحرم بيعهما، كما يحرم بيعهما، هذا لا بد من مراعاته حتى تكون الإجارة صحيحة، وهي القدرة على ماذا؟ على التسليم. وبناء عليه يعني لو أنه إيش كثير هذا كثير نقص منه وبناء عليه فإنه يعني لا بد من تحديد الشيء المملوك للمؤجر، لا بد أن يكون هذا ملكا للمؤجر، فلو كان غير قادر على تسليمه كالعبد الآبق والبعير الشارد وك يعني الدار المغصوبة، الدار المغصوبة كذلك إلا لغاصبها، لأنها في يده، يمكن أن تؤجر له لأنها في ماذا؟ في يده. فإذا ما اصطلح مع صاحب الشيء المغصوب على تأجيره صح ذلك، صح ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه، لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله.
حبس تأجير المسلم للذمي تتضمن الإذلال، ولكن إذا كان الأمر واضحا وليس له سلطة عليه بأمر ونهي كما سيأتينا استجارته على منفعة معينة وعمل معين، فهذا لا بأس به. وقد ثبت بحديث حسن أن علي رضي الله عنه أجر نفسه، ورد بعض الروايات اليهودية أو يهودي، والحديث يحسنه بعض العلماء بحيث يمتح لها 16 دلوا، كل دلو بتمرة، بل جاء في بعض الروايات أن النبي أقره وأكل منها صلى الله عليه وسلم. والأعمال مثل هذه يعني تأجير استئجار شخص ليعمل ولو كان عند كافر هذا لا بأس، ما لم يكون فيه إذلال للمسلم، فإن كان فيه إذلالا فالأولى هو فالواجب البعد عنه. نعم.
قال: لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر،
يعني مثل البيع، كما أنه لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر، كذلك لا يجوز تأجيره لكافر إذا كان هذا يعني يكون فيه إذلالا، إذا كان فيه إذلالا له فإن ذلك لا يجوز ولو كان عبدا، لا يؤجر لكافر. نعم.
قال: وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف، قاله في الشرح لحديث علي رضي الله عنه أنه آجر نفسه من يهودي يستسقي له كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، الحديث عند أحمد وابن ماجة بمعناه.
يعني إذا كان على عمل محدد يجوز حتى ولو كان عند كافر، ما دام فيه إذلال، إذا قال له يبني لي هذا البيت أو يصلح هذه السيارة أو مثلا يمتح له الدلاء كما فعل علي رضي الله عنه، ذكرت لكم الحديث وذكره المصنف هنا، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وكون المؤجر يملك نفعها، فلو آجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه.
وكون المؤجر يملك منفعة ذلك المؤجر، فإذا كان لا يملك منفعته كما لو كان غير خالص له أو مشترك بينه وبين غيره ولم يفوض، فإنه لا يؤجره لعدم تمام الملك، لعدم تمام الملك، يعني يملك المنفعة، يعني قادر على أن يملك مؤجره مستأجره المستأجر الذي استأجر عنده منفعة هذه الدار. فإذا كان لا يملك منفعتها كأن تكون دارا مثلا مرهونة أو نحو ذلك، فالمؤجر لا يملك منفعتها ما دامت مرهونة، فمثل هذا لا يصح. نعم، تفضل.
قال: وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما.
وصحة البيع، هذا الشرط الرابع، صحة البيع، فما صح بيعه صح ماذا؟ إجارته. ولذلك لا يجوز بيع ولا تجوز إجارة الكلب ولا الخنزير ولا آلات اللهو والطرب ولا يعني شيئا تتعاطى فيه الخمور أو نحو ذلك، ولا التأجير حتى لبنوك الربوية إذا علمت ذلك، كل هذا لا يجوز ولا يصح، ولا لمن يتخذه دارا للدعارة كما في بعض البلاد ولا ونحو ذلك، كل هذا محرم، لأن منفعته ماذا؟ محرمة. نعم.
كراسي والطاولات للعزاء والمآتم
كذلك، لا أرى تأجير الكراسي للطاولات والعزاء، الطاولات والكراسي للعزاء، لأن التجمعات للعزاء بدعة من البدع، وقد قال بعض السلف: كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة، كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة، فالشخص يعزى إما في عند المقبرة أو تتصل به أو تزور زيارة خاصة بدون تجمعات، فلا بأس بذلك. نعم.
قال: سوى حر فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب أشبهت منافع القن.
نعم، لا بأس أن يؤجر الحر نفسه لمن يستفيد من خدمته، لأن هذا يعني ما دام كذلك جائز في الرقيق فجوازه بالنسبة للحر من باب أولى، بشرط أن لا يكون عند من يذله من الكفار. نعم.
قال: سوى حر ووقف، أي موقوف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه.
كذلك تجوز إجارة الوقف ممن منفعته موقوفة على شخص معين، فيجوز أن يؤجره ويأخذ ريعه. نعم.
وأم ولد،
لذلك أم الولد، لأنها في الواقع تعتق بموت سيدها، ولكن يجوز له أن يؤجرها طالما كان حيا، يجوز له أن يؤجرها لمن يستفيد من خدمتها، طبعا لا لشيء محرم وإنما لمجرد الخدمة. نعم.
قال: واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع
وسبخة،
فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين.
يعني هنا المسألة هذه مع معنى ما المقصود بها؟ أن يكون الشيء المستأجر يمكن الانتفاع به، أما إذا كان ما لا يمكن الانتفاع به فلا يجوز تأجيره، لأنه ما الفائدة منه؟ والزمنة المريضة، فلو أجره دابة مريضة لا تحمل فالإجارة ماذا؟ باطلة، الإجارة باطلة. ولو أجره أرضا سابخة مملحة لا يمكن أن تنبت الزرعة، فالإيجار كذلك ما حكمه؟ باطل، الإيجارة باطلة لكون هذا المؤجر لا يمكن الانتفاع به، لأن الغرض والهدف من التأجير هو النفع، وهذا مجرد من النفع. نعم. الثاني نقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة،
وإياكم،
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول بالنسبة للدعاء بعد التشهد الأخير وقوله صلى الله عليه وسلم فليتخير من الدعاء عجبه. نعم. يقول هل يشمل ذلك الدعاء بخير الدنيا والآخرة، وهل يشمل الدعاء برزق زوجة، بإرزاق زوجة؟
نعم، يشمل كل دعاء مشروع مباح، يشترط فيها لا يكون فيه قطيعة رحم أو اعتداء على أحد في الدعاء أو تجاوز، وأن لا يخالف السنة. فلك أن تدعو الله ربك أن يرزقك الزوجة الصالحة والذرية الصالحة، وأن ييسر لك أمرك، وأن يوفقك في أعمالك الدنيوية السالمة من المحرمات، هذا لا بأس إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه وليدعو. لكن كلما تقيد المسلم بالأدعية الواردة اللي ولو لم ترد في الصلاة بخصوصها مثل جوامع الكلم ومما ورد في الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا ورد بخصوص بعد التشهد وارد، وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، مما ورد في ذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مما ورد في ذلك كل ذلك وقال قبل السلام، مما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهناك دعاء طويل ورد عن عمار بن ياسر أيضا كان يقرأه النبي وهو التشهد، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زدت من الأدعية الأخرى الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولو كانت ثبتت خارج الصلاة فلا بأس بذلك كما سأل السائل. نعم.
صلى الله عليكم، حديث علي رضي الله عنه المروي الذي أشرتم إليه سلمكم الله،
نعم،
عند الترمذي رحمه الله وغيره، يقول العلي رضي بسند رحمه الله إلى علي رضي الله عنه أنه قال خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت إهابا معطونا فجوبت وسطه فأدخلته عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه، فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ظلمة في الحائط فقال ما لك يا أعرابي، هل لك في كل دلو بتمرة؟ قال قلت نعم، فافتح الباب حتى أدخل. قال ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت حسبي، قال: فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.
نعم، الحديث اختلف في صحته، لكن الصحيح أنه حسن ولا حرج فيه إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. أقول السائل الكريم: الصلوات التي فاتت أيام شبابي وكان عمري يومها إلى 35 سنة، كيف أقضيها الآن؟
الصحيح الذي تعضده الأدلة أنها لا تقضى، وإنما عليك من الاكثار من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، خصوصا أن القول الراجح أن تارك الصلاة ليس بمسلم، تارك الصلاة كافر، فعندما كنت لا تصلي لا تعتبر مسلما، لذلك لا تطالب بشيء، عليك التوبة الصادقة والمحافظة عليها إلى أن تموت إن شاء الله. تارك الصلاة كافر ليس بمسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
يقول السائل الكريم: الأسئلة ولله الحمد دائما ولله الحمد كثيرة وماتعة، والمرجو منا الإخوة المستمعين الكرام ممن لم يسمع جواب سؤالي أن يصبر حتى ينقضي الدرس فيمشي مع شيخي ليسأل بنفسه.
وأنبه الإخوة أن الأسئلة التي تكون أثناء الطريق لا تسجل، لا أسمح بتسجيلها، كما أنبه الإخوة إلى تحريم التصوير كما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أسمح لأحد أن يصورني ولا أن يصور غيري، فإن التصوير ذوات الأرواح محرم، فانتبه يا عبد الله. نعم.
يقول السائل الكريم: زوجتي بقالها 3 سنين غضبانة، يقول هل عليها وزر؟
أولا ينبغي أن تحاول تفقد نفسك، فلعلك قد ارتكبت في حقها جرما، وحاول أن تصالحها وتجتهد في إصلاحها. أما إن كانت هي التي هجرت وغضبت فخوفها بالله عز وجل، لا سيما أنها ما زالت في غضب الله وغضب ملائكته، ثبت في الحديث أنه إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فلم تستجب فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. لكن أيضا تفقد نفسك وتفقد أخطاءك، فلعلك قد تعديت عليها، وحاول أن تصالحها وأن تتلطف معها وأن تأخذ بخاطرها، النساء ضعيفات وذوات عواطف، يعني اجتهد في مراضاتها ولو بشيء من المال أو بإصلاح بعض الأمور، اجتهد في ذلك. نسأل الله أن يؤدم أن يجمع بينكما على خير. نعم.
صلى الله عليكم. من طرف الشيخ الأمين رحمه الله، شيخكم،
نعم،
في تصريفات الموت،
نعم،
قال: من امتنعت عليه زوجه من المبيت مات يموت ويمات ويميت.
رحمة الله عليه.
سأل الله عليكم. يقول السائل الكريم: أسئلة كثيرة بمعنى حكم الاغتسال في الفندق ولبس الإحرام والتهيؤ ثم الإحرام من الميقات، هل يجوز؟
لا بأس بذلك، لكن عقد النية ما تعقد إلا وأنت بمحاذاة الإحرام. إذا حاذيت الميقات ذي الحليفة تحرم وأنت في سيارتك، ولا يلزمك النزول إلى المسجد، لا يشترط النزول إلى المسجد، اغتسل من هنا والبس ملابس إحرامك من هنا. المرأة ليس لها ملابس إحرام معينة، تلبس ما شاءت بشرط تجنب الزينة، وأنت أن تستر جميع جسمها وتغير وتبدل ما شاءت من الملابس. نعم.
وهذا يقول: أحياناً يا شيخ أكون جائعاً فأذهب إلى سوق التمر وأدخل كل محل وأتذوق من أنواع التمر في كل محل حتى أشبع ثم أخرج، هل علي شيء؟
أظن بإمكان أي واحد من العوام أن يجيبك، هذا سرقة واختلاس من أموال الناس بغير حق. يا أيها الذين آمنوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بغير حق، هذا سحت، بارك الله فيك. لو أنك طلبت من صاحب التمر ربما أعطاك إن كنت محتاجا، أما هذا التحيل هذا محرم ولا شك، هذا احتيال، أنت لا تريد الشراء وإنما تريد أن تأكل، هذا لا يصح ولا يجوز، عبث ومحرم. نعم.
يقول السائل الكريم: وصلت اليوم بعد صلاة الظهر إلى المدينة ودخلت الفندق قبل العصر ونسيت صلاة الظهر، والآن صليت المغرب مع الجماعة فقضيت الظهر ركعتين كالمسافر، هل فعلي صحيح؟
هل إن كنت مسافرا، يعني أنت جئت للسفر ومستمر في السفر، ما زلت على سفر، يكفيك ذلك تقضيها ركعتين. أما إن كنت قد وصلت بلدك، فكانت المدينة هي بلدك وقد وصلت، فلا تقصر وإنما تصليها أربعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نحن مجموعة من الطلاب قبلنا في الجامعة الإسلامية هذه السنة، فهل من نصيحة لنا يا شيخ؟
نصيحتي لكم أن تجتهدوا فيما جئتم من أجله، تتقنوا الدروس وهي محددة ولله الحمد، مناهج محددة وكتب محددة، فأتقنوها خلال السنوات الدراسة، ولا يمنع هذا أن تحضروا عند المشايخ، لا يتعارض، لأن ما يقوله المشايخ هو مؤيد لما تدرسون. نعم. ولا تضيعوا الأوقات بين القيل والقال، ولا تدخلوا في بعض المهاترات التي قد تجري بين الشباب ويضيعون الأوقات فيما لا فائدة فيه، ويختلفون بدون أسباب خلاف، ويضيعون أوقاتهم بالقيل والقال وما لا فائدة فيه. لا تضيع ساعة واحدة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. نعم. والبعد عن التحزبات،
الشيخ جوجل والمذكرات،
والبعد عن المذكرات، عليكم بالكتب الأصيلة، واحذروا من السراق اللصوص الذين يعترضون سبيل بعض الطلاب الذين يفدون لينتموا إلى حزب معين ولهم ممثلون في كل مكان عندنا وبرا، فاحذروا منهم، فإنهم سراق وقطاع طرق، قد يغرونكم بالمال من أجل أن تنتموا إلى أحزاب معينة، فانتبهوا لهؤلاء قطاع الطرق، حرامية، سراق، مجانين، مهابيل، انتبهوا. وهؤلاء معروفون بالتسلط على الطلاب، عندهم موارد مالية، إما أن يحولوهم إلى التكفيريين، وإما أن يحولوهم إلى من يسمون بالتبليغيين، وإما أن يحولوهم إلى الجماعة كذا وكذا. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تبيع دينك لهؤلاء، أنت جئت لغرض وهو طلب العلم، وفي الجامعة الإسلامية التي الحمد لله انتميت إليها فيها نخبة من العلماء والمشايخ الأفاضل يعلمونك المنهج الحق الذي جئت من أجله، وكذلك في المسجد النبوي. لكن انتبه إلى قطاع الطرق، قد يكونوا من الطلاب زملائك الذين سبقوك، بعضهم قطاع طرق، أو قد يرسل ويجيش من قبل قطاع الطرق الكبار ليصطادوا الطلاب، وربما أعطوهم بعض الأموال وأغروهم حتى ينصرفوا عن الهدف الذي جاءوا من أجله. هؤلاء قطاع الطرق فاحذرهم، لا يكن همك الحصول على الفلوس والنقود، الجامعة تعطيك مكافأة وتعطيك تذاكر تروح وتعود إلى أهلك، وتعطيك كتب، وتعطيك حتى هناك سيارات تنقلك من الجامعة وإلى المسجد النبوي، هذه فرص ما تعوض، استغل هذه الفرصة، وإياك أن تضيعها بالانتماء إلى الأحزاب المنتشرة هنا وهناك. وأكرر: إياك وقطاع الطرق، ولو ادعى بعضهم أنه شيخ أو أستاذ أو دكتور أو ديك ثور، انتبه، احذر من هؤلاء، فإنهم يسرقون وقتك الذي جئت من أجله، ويسرقون الهدف الذي جئت من أجله. الجامعة تدرسك الفقه والحديث والعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وكذا في المسجد النبوي المشايخ يدرسون هذا كله. فانتبه وابتعد عن قطاع الطرق، وما أكثرهم لا كثرهم الله. البعض منهم يسبق إلى الطلاب أول ما يفدون، لأن له طلاباً معينين من نفس الطلاب القدامى، فيأتون إلى الطالب فيسرقونه سرقة، ويصرفونه عن الغرض الذي جاء من أجله، ألا وهو تعلم المنهج الحق المستمد من الكتاب والسنة، لينتمي إلى بعض الأحزاب الضائعة. والإسلام يحرم الانتماء إلى الجماعات كما قدمنا غير مرة. ولعلي أكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.